يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمر بعون الله تعالى في التعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان، ونسأل الله عز وجل التوفيق لكل خير.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولكافة المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب المسابقة بين الخيل وتضميرها. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء، وأمدها ثنية وداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان في من سابق بها.
باب المسابقة بين الخيل وتضميرها. ذكر النووي رحمه الله فيه قال: ذكر فيه ذكر حديث مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل المضمرة وغير المضمرة. قال: وفيه جواز المسابقة بين الخيل وجواز تضميرها. قال: وهما مجمع عليهما للمصلحة في ذلك. وتدريب الخيل ورياضتها وثمرة ذلك في الجري والسباق أن ذلك فيه إعداد لها لتستعمل عند الحاجة. ومعنى أضمرت يعني قالوا أن يقلل لها العلف، يعني الغذاء يقلل لها، وتدخل في مكان في بيت أو نحوه، وتغشى بالجلال اللي هو قطع من القماش ونحوها حتى يحصل لها التعرق، ثم بعد ذلك إذا جف العرق خف لحمها وصارت أقوى على الجري والسباق. قال الحافظ: وفي الحديث مشروعية المسابقة، وأنه ليس من العبث، بل هو من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحقيق المقاصد، وذكر أنه ينتفع بها عند الحاجة. وفيه جواز إضمار الخيل. قال: وفيه جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما قد يكون فيه شيء من التعذيب لها، يعني اللي هو تقليل الطعام ووضع الجلال ونحوه عليها، فيه نوع يعني تعذيب لها أو شيء من عند الحاجة، قال كالإجاعة والإجراء والسباق ونحوه، فهذا مشروع لأنه المقصود منه الصلاح وليس من باب التعذيب لها ويعني الإساءة لها. وفيه كذلك مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء في السباق، أنه يبدأ من كذا وينتهي عند كذا. ثم فيه كذلك المغايرة بين كما قال العلماء تنزيل الخلق هنا الدواب في منازلهم، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل المضمرة المستعدة للسباق المتدربة أو السريعة، وبين الخيل التي ليست في ذلك المقام. قالوا: ولو خلطهما لأتعب غير المضمر، يعني لو جعل الجميع في نفس المسافة ونفس المكان المحدد لأتعبت الخيل غير المضمرة. وفي لفظ للبخاري تحت باب غاية السباق للخيل المضمرة، قال: فقلت لموسى فكم كان بين ذلك، لما ذكر الخيل المضمرة قال: من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، قال: فكم كان بين ذلك؟ قال: 6 أميال أو 7 أميال، يعني قالوا بعض العلم يعني قرابة 7 إلى 8 كيلو تقريبا. ثم ذكر التي لم تضمر، فقلت: فكم بين ذلك؟ قال: ميل أو نحوه، ميل أو نحوه، يعني قرابة 2 كيلو تقريبا أو أقل بقليل. والأمد أمدها يعني نهايتها، الأمد هنا الغاية. ومسجد بني زريق أخذ منه العلماء هنا أن الإضافة تجوز من باب التعريف، من باب التعريف أن يقال مسجد فلان أو مسجد بني فلان، وترجم له البخاري رحمه الله باب هل يقال مسجد بني فلان، يعني هل يجوز، وأخذ الحافظ منه وقال: واستفاد منه الجواز إضافة المساجد إلى بانيها، إلى من بنى المسجد أو بنى هذا المكان الذي هو من أماكن الخير مثلا، أو إلى المصلي فيه، أن الجماعة أو القبيلة أو الناس الذين يصلون فيه في الغالب هم كذا مثلا، أو كما يقال مثلا مسجد العمال، مسجد كذا، حسب المصلين. ويلتحق به قال جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها، إلى من بناها أعمرها، ثم قال والجمهور على الجواز. وأما قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قالوا أن هذه الإضافة كما سبق المقصود منها التمييز والتعريف وليس الملكية، أن هذا يملكه فلان مثلا، خاصة في الأوقاف ونحوها. وكذلك بوب عليه البخاري في موضع آخر قال باب إضمار الخيل للسبق، قالوا هذا إشارة إلى أن السنة في المسابقة أن يتقدم إضمار الخيل، يعني يكون قبلها استعداد للسباق، وإن كانت قالوا التي لا تضمر لا تمتنع المسابقة عليها، يعني يجوز المسابقة بين الخيل المضمرة وغير المضمرة، كذلك أخذا من الحديث. قال عبد الله بن عمر كما في مسلم فجئت سابقا فطفف بي الخيل المسجد، هنا قالوا أن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. قال النووي طفف أي على ووثب إلى المسجد، وكان جدار المسجد هنا قصيرا، قالوا هذا وصل الغاية وتجاوزها، الغاية هي مسجد بني زريق.
قال رحمه الله باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حديث عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخيل.
جاء في هذه الأحاديث ما يدل على ما بوب إليه أن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. معقود قالوا يعني ملوي ومظفور بها مثل المربوط فيها، والناصية هي الشعر النازل المسترسل من على الجبهة، قالوا هذا يعني المراد به الخيل كاملة، يعني ذات الفرس كاملة، وإنما ذكر مقدم الفرس والناصية كناية عن عامة هذه الفرس. وفي هذه الأحاديث استحباب رباط الخيل واقتنائها وأن فضلها وخيرها باق إلى يوم القيامة. وجاء في الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأجر والمغنم، يعني قال العلماء هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للخير الذي يكون في هذه الخيل. وفي مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرسه بإصبعه، يعني بإصبع النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بناصية الفرس وهو يقول الخيل الحديث في نواصيها الخير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي فيه استحباب خدمة الرجل فرسه، يعني الفرس المعد للغزو ونحوه يستحب أن يخدمه بنفسه أخذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما مر الأجر والمغنم هذا تفسير منه عليه الصلاة والسلام. نقل الحافظ عن القاضي عياض رحمه الله قال في هذا الحديث، يعني الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، في هذا الحديث مع وجيز لفظه من البلاغة والعذوبة ما لا مزيد عليه من الحسن أو في الحسن، مع الجناس السهل الذي بين الخيل والخير، بين الخيل والخير. وفيه إشارة إلى أن المال الذي ينتج أو يحصل باكتساب الخيل هذا من خير الأموال ومن خير وجوه الأموال وأطيبها. قالوا العرب تسمي المال خيرا، تسمي الأموال كذلك خيرا. وفيه إشارة كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله إلى تفضيل الخيل على غيرها من الدواب، وأن الخيل من أفضل الدواب، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الدواب مثل ما جاء في الخيل. وفي النسائي لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيل. والخيل جاء ما يدل على أنه سيكون لها شأن في آخر الزمان كما كان لها شأن في أول الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك، وأنه سيعود يعني الركوب عليها واستعمالها من شؤون الحياة في آخر الزمان ونحو ذلك. والأحاديث الواردة في الخيل وتربيتها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، قال العلماء فهي خير وبركة، وينبغي لمن ملك شيئا منها أو اشترى شيئا منها أن يتمرن على الركوب والمسابقة عليها حتى تحصل له الفائدة، مع ملكها تحصل له فائدة أخرى وهي فائدة التدرب والتمرن عليها. وقال بعض أهل العلم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم الأجر والمغنم أن هذا يدل على أن هذا الخيل المعد للغزو ونحوه، لكن قال بعض أهل العلم يحتمل أن يكون عاما، وأن الخيل عموما كلها في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فيحمل على العموم والله أعلم.
قال رحمه الله: باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله، وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه من أجر أو غنيمة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دماء، اللون لون الدم والعرف عرف المسك.
ذكر هذه الأحاديث الثلاثة في مسلم تضمن الله، وهنا انتدب الله، وفي الحديث الثاني تكفل الله، والمعنى أن الله عز وجل ضمن له الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. وهذا الضمان والكفالة قال العلماء موافق لقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ومعنى الأحاديث أن الله تعالى ضمن للخارج للجهاد في سبيله بأن له الخير وأن له الجنة، قال: لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. ضمن له أنه إما أن يرجع بالشهادة فيدخل الجنة، أو أن يرجع بالأجر أنه شارك وذهب، وإما أن يرجع بالأجر والغنيمة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث. قال: ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، يعني لم أتركها تذهب لوحدها بل شاركت فيها، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ومعنى الكلم في الحديث الثاني هو الجرح، يكلم يعني يجرح، وفيه دليل على أن الشهيد لا يزال عنه الدم بغسل ولا غيره كما ذكر بعض أهل العلم. والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته قالوا أن يكون معه شاهد على فضيلة عمله وأنه بذل نفسه في طاعة الله تبارك وتعالى. وفيه كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء، قال هنا في لفظ والذي نفسي بيده، لعله في لفظ آخر، قال هنا عليه الصلاة والسلام: ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. قال العلماء فيه ما كان عليه الصلاة والسلام من الشفقة على المسلمين والرأفة بهم، وأنه كان يترك بعض ما يختاره من الأعمال الصالحة والقربات رفقا بالمسلمين، وأنه إذا تعارضت المصالح يبدأ بأهمها. فهنا هل يذهب في كل غزوة؟ لا شك أن هذا فيه خير، لكن الخير في تلك الحال أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشارك في كل هذه الغزوات رفقا بالمسلمين. وفيه مراعاة الرفق بالمسلمين والسعي في زوال المكروه والمشقة عنهم. قال: لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل إلى آخر الحديث. قال النووي رحمه الله: فيه فضيلة الغزو والشهادة، وفيه تمني الشهادة والخير، وتمني كذلك ما لا يمكن في العادة من الخيرات، يعني إذا مات الإنسان لا يعود مرة أخرى هذا الأمر. قال: فيه تمني ما لا يمكن في العادة من الخيرات، وفيه كذلك أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك في كل المواقع ونحوها. وفي لفظ لمسلم: لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. وهنا قال: لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. وفي الحديث الثاني قال: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجر دماء، اللون لون الدم والعرف عرف المسك. قوله: لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، وهنا التنبيه على الإخلاص. وأن الثواب المذكور إنما هو لمن أخلص لله عز وجل في هذا العمل وهنا في سبيل الله. قال الحافظ: هذا قيد، قوله عليه الصلاة والسلام في سبيل الله هذا قيد يخرج ما يصيب المسلم من الجراحات ونحوها في غير سبيل الله، يعني أن يجرح في طريق أو نحوه في البلد ونحوها، فهذا غير داخل في الحديث كما ذكر رحمه الله. العرف، عرف المسك، العرف هي الرائحة والريحة الطيبة هنا وهي رائحة المسك. قال الحافظ رحمه الله: فائدة هذه الرائحة الطيبة أنها تنتشر في أهل الموقف يوم القيامة إظهارا لفضيلته وفضيلة عمله. قال: ومن ثم لم يشرع غسل الشهيد في المعركة. وذكر بعض أهل العلم أنه يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم والعرف عرف المسك أن الأصل أن الدم له رائحة، الدم له رائحة، وهنا ذكر أن رائحته مختلفة ليست المعتادة إنما هي رائحة المسك أخذا من هذا الحديث.
قال رحمه الله: باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجد. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟
هذان الحديثان موافقان كذلك للباب السابق، وهنا بيان فضل الشهيد. قال النووي رحمه الله: هذا من صرائح الأدلة في عظيم فضل الشهادة. قيل في سبب تسمية الشهيد شهيدا أسباب، منها قالوا أن الشهيد تكون روحه قد حضرت نعيم الجنة بخلاف غيره، فإنه لا يشهد هذا النعيم إلا يوم القيامة. وقيل إن الله وملائكته عليهم الصلاة والسلام يشهدون له بالجنة. وفي الحديث الثاني ولفظه عند مسلم ذكر فيه قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القانت بآيات الله، كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. ففيه عظيم فضل الجهاد، لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعمال، وقد حصل المجاهد من ذلك الأجر العظيم، وأنه لا يفتر عن ذلك في لحظة من اللحظات. ومعلوم أن الإنسان لو ذهب يصلي ويعني حرص على الصلاة واجتهد فيها لن يستغرق جميع الوقت، سيحصل عنده يعني ليس يستكمل مثل حال ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفتر عن القيام وعن التلاوة وعن الصيام، وأن هذا لا يتأتى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم: لا تستطيعونه. وهنا قال: لا أجده، أي لا أجد عملا يعدله في هذا الفضل. وقال يعني كذلك: ومن يستطيع ذلك؟ قال الحافظ: وهذه فضيلة ظاهرة في المجاهد في سبيل الله أنه يقتضي أن لا يعدل الجهاد شيء من الأعمال. ونبه كذلك أن فضائل الأعمال لا تدرك بالقياس، إنما هي إحسان من الله تبارك وتعالى وفضل منه سبحانه على عباده. قال ابن بطال كما نقل الحافظ هذا الحديث، يعني الحديث الأول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد يدخل الجنة حتى يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. قال: هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة، وليس في أعمال البر ما تبذل فيه النفس غير الجهاد، فلذلك عظم فيه الثواب.
قال رحمه الله: باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها.
الغدوة
بقي حديث أتفضل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب.
الغدوة قال أهل العلم السير أول النهار إلى الزوال، إلى الزوال يعني أذان الظهر، والروحة السير من الزوال يعني من بعد أذان الظهر تقريبا إلى آخر النهار قبل الغروب. قال الحافظ باب تحت قول البخاري باب الغدوة والروحة في سبيل الله أي فضلها، ثم قال والغدوة من الغدو وهو الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه، يعني خرج مثلا من بعد شروق الشمس بعد ساعة بعد ساعتين إلى انتصاف النهار في وقت الزوال. والروحة المرة الواحدة من الرواح وهي الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها، يعني خرج بعد الزوال مباشرة بعده بساعة بساعتين إلى غروب الشمس. ثم قال في قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة، قال أو هنا للتقسيم لا للشك، أو إنما هي للتقسيم وليست للشك، ومعناه أن الروحة يحصل بها هذا الثواب وكذا الغدوة يحصل بها هذا الثواب. قال النووي رحمه الله والظاهر أنه لا يختص ذلك بالغدو والرواح من بلدته يعني من أول خروجه فقط، بل يحصل هذا الثواب بكل غدوة أو روحة في طريقه إلى الغزو وكذا غدوة وروحة في موضع القتال. لماذا قال؟ قال لأن الجميع يسمى غدوة وروحة، لأن الجميع سواء كان من ابتداء الخروج أو في أثناء السير يسمى غدوة وروحة في سبيل الله. قال ومعنى هذا الحديث أن فضل الغدوة والروحة في سبيل الله وثوابهما خير من نعيم الدنيا كلها، لو ملكها إنسان وتصور تنعمه بها كلها لماذا هو خير؟ قال لأنه زائل ونعيم الآخرة باق عند الله تبارك وتعالى. ثم قال الحافظ رحمه الله والحاصل أن المراد تسهيل أمر الدنيا، يعني أنه ليس بذاك الشأن العظيم وتعظيم أمر الجهاد، وأن من حصل له من الجنة قدر صوت كما جاء في الألفاظ لقاب قوس يعني ونحوها، قال قدر صوت يصير كأنه حصل له أمر عظيم، أمر أعظم من جميع ما في الدنيا، هذا لو حصل له مكان أو مقدار صوت كأنه حصل له أمر أعظم مما في الدنيا كلها. قال فكيف بمن حصل منها أعلى الدرجات يعني درجات الآخرة. قال العلماء فهذه الأحاديث في فضل الجهاد في سبيل الله للدعوة إلى الله عز وجل وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فكان فضله عظيما، والمؤمن كذلك في يومه وليلته في حياته في هذه الدنيا في جهاد في طاعة الله عز وجل، وجهاد في طلب العلم، وجهاد في تربية أبنائه وأسرته، وجهاد في أمور الخير كلها ودلالة الناس على الخير. وفي هذا الحديث بيان حقارة الدنيا بالنسبة إلى الآخرة، فالدنيا فانية والآخرة باقية، والدنيا كذلك فيها مكدرات وأحزان وأمراض، والمؤمن إذا دخل الجنة يسلم من هذه الأعراض والأمراض كلها، ولهذا الشيء القليل من الآخرة يعدل الدنيا كلها وهو خير منها، يعني ليس فقط يعدلها هو خير منها، نسأل الله عز وجل من فضله.
قال رحمه الله باب فضل الجهاد والرباط. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره.
قال باب فضل الجهاد والرباط أي في سبيل الله. قال القاضي هذا عام مخصوص، يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل فقال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، قال هذا عام مخصوص وتقديره أن هذا من أفضل الناس، وإلا فالعلماء أفضل وكذا الصديقيون وكذا الصديقون كما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم مؤمن فيه دليل كما ذكر النووي لمن قال بتفضيل العزلة على الاختلاط، وفي ذلك خلاف مشهور ولعله مر شيء منه معنا. قال وذهب الشافعي وأكثر العلماء أن الاختلاط أفضل، يعني مخالطة الناس مع الصبر على الأذى ونحوه أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن. ثم ذكر الخلاف وقال مستدلا رحمه الله وقد كانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد مختلطين، يعني يخالطون الناس فيحصلون منافع الاختلاط معهم كشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة المريض وحلق الذكر وغير ذلك. فالسنة مخالطة الناس والتعاون معهم على البر والتقوى والتناصح والتواصي بالخير. والمقصود من هذه الأحاديث أي ما جاء في تفضيل العزلة أو بيان فضيلتها أن ذلك إذا فسد الزمان ويعني خربت البلدان ولم يكن فيها الخير كما هو ظاهر بحمد الله تعالى. فهنا تحمل هذه الأحاديث كما قال الحافظ، قال هو مقيد بوقوع الفتن، يعني أنه يعتزل عند وقوع الفتن، وهذا عند وقت الفتن وذهاب الخير. ثم في قوله عليه الصلاة والسلام في شعب من الشعاب، وفي لفظ المسلم رجل معتزل في شعب، الشعب من فرج بين الجبلين، وليس المراد كما قال العلماء نفس الشعب يعني تفضيل هذا الشعب، إنما المراد المكان الذي فيه بعد وفيه انعزال. والمقصود أنه لما ذكر الشعب لأنه في الغالب هذه الأماكن مثل الوديان والشعاب والجبال تكون خالية من الناس في الغالب، لذلك حمل المعنى عليه، ولأن الأغلب أنها تكون خالية، فكل موضع يبعد عن الناس فهو داخل في هذا المعنى. وهذا الحديث أو هذه الأحاديث مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سبيل النجاة، قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قال بعض أهل العلم أن بيت الإنسان شبيه بهذا الشعب، يعني في اعتزال الفتن، وأنه لا يخالط الناس في المواطن التي تكون فيها الفتن، فيكون مثل قوله عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك، يعني من الكلام في الفتن وخاصة الأمور العظيمة. فالإنسان ليس مضطرا أن يكون له قول وكلمة في كل موضع، وخاصة في الأمور العامة التي تتعلق بها مصالح البلدان ونحوها، فهذه مردها إلى ولاة الأمر. وليسعك بيتك يعني من مخالطة الناس، وابكي على خطيئتك، تذكر ذنبك ومعصيتك واستغفر الله عز وجل. قال ويدع شره أو يدع الناس من شره. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة، قالوا فإن لم يجد، فذكر أمورا ثم قال فإن لم يفعل، يعني قال يأمر بالخير، فإن لم يفعل يعني لم يستطع أن يأمر الناس بالخير، قال عليه الصلاة والسلام فيمسك عن الشر، فيمسك عن الشر فإنه له صدقة، فإنه له صدقة. وفي حديث آخر من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وفيه أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، يعني عن الأعمال الصالحة لم أستطع أن أقوم بها، فأقل مرتبة تكون، قال تكف شرك عن الناس، تكف شرك أي أذاك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك.
قال رحمه الله: باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد.
هذا الحديث فيه إثبات صفة الضحك لله عز وجل، صفة الضحك لربنا تبارك وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يضحك إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر يدخلان الجنة، يعني القاتل والمقتول، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، يعني يقتله رجل فيكون شهيدا المقتول فيدخل الجنة، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد فيدخل الجنة كذلك. قال العلماء أن الله عز وجل يضحك إلى رجلين عند ملاقاة أحدهما الآخر فيقتل أحدهما الآخر، وهذا فيه شدة العداوة أو شدة نحو ذلك العداوة بينهما، فيقتل المسلم شهيدا ثم يسلم القاتل، ثم يقتل بعد ذلك شهيدا قالوا أو يموت على الإسلام كذلك، يدخل في معنى الحديث ولو بدون الشهادة، فيكون القاتل والمقتول كلاهما من أهل الجنة، فيضحك الله عز وجل إليهما، وذلك لأن هذين الرجلين قتل أحدهما الآخر، وعلى الرغم من ذلك يجمع الله تبارك وتعالى بفضله وكرمه بينهما في الجنة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال نعم، قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا. وقرب قنوط العباد يعني في ظاهر الحديث الدلالة على قنوطهم من نزول المطر مثلا، وقرب غيره يعني الله يضحك لقرب الفرج وتغيير الحال إلى نزول المطر، نسأل الله عز وجل أن يغيثنا. وفي الحديث كرم الله تبارك وتعالى وفضله العظيم، وأن الشهيد في سبيل الله في الجنة كما دل عليه الحديث والأحاديث الأخرى، وفيه الترغيب في الدخول في الإسلام، وأن الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب والمعاصي ونحوها، وأن الإسلام يحث على التوبة بكل وسيلة، فلو حصل هذا القتل الأول لا يمنع من التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، والله يقبل توبة التائبين.
قال رحمه الله: باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير. حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا.
جاء في صحيح مسلم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي، يعني ليس لي ما أركب عليه في الغزو ونحوه، فاحملني. فقال: ما عندي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي، يعني ما أحملك عليه. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله، أنا أدله على شخص يستطيع أن يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قال النووي رحمه الله: فيه فضيلة الدلالة على الخير، والتنبيه على فضل المساعدة، وأن فاعل الخير له أجر، والدال على الخير له أجر. قال كذلك: فيه فضيلة تعليم العلم وأمور العبادة ونحوها للناس، خاصة لمن هو مقبل عليه، يريد أن يتعلم ليعمل، يريد أن يتعلم ليعمل. ثم قال: المراد بمثل أجر فاعله أن له ثوابا بذلك الفعل، كما أن لفاعله ثوابا، ولا يلزم أن يكون ثوابهما سواء. قال: لا يلزم أن يكون الأجرين متساوين، يعني أجر الفاعل والدال، لكن له ثواب على الفعل. والحديث الذي معنا قال صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، أي حصل له أجر بسبب هذا التجهيز، وأنه كأنه غزا وإن لم يغزو حقيقة. وهذا الأمر يحصل لكل من جهزه أو خلفه في أهله خيرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن خلف غازيا، يعني في أهله في سبيل الله بخير فقد غزا، خلفهم في مسألة النفقة أو المساعدة فيما يحتاجون في أمرهم. وفي هذا الحديث الحث على الإحسان إلى كل من فعل أمرا يتعلق به مصالح عامة للناس وللمسلمين، وأنه يعني يساعده في أهله إذا سافر ونحو ذلك، بيقوم بأمورهم ومهماتهم. وهذا بوب عليه البخاري: باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير. قال: أي هيأ له أسباب سفره، أو قام بحال من يتركه. فقد غزا، أي أنه مثله في الأجر وإن لم يغزو حقيقة. قال بعض أهل العلم: المقصود من هذا أن الجهاد يكون بالمال ويكون بالنفس ويكون بهما جميعا، يعني بالمال والنفس، والمعول في ذلك والمرجع على صلاح النية وإخلاصها لله تبارك وتعالى. فمن أخلص نيته لله تعالى واجتهد صار في حكم من غزا. ومعلوم أن الغزو ونحوه مرتبط بشروط مردها إلى أمر ولي الأمر. وفي الحديث كذلك التعاون على الخير وتيسير الله عز وجل على عباده كسب الأجور، فالله عز وجل من كرمه أنه فتح للإنسان أبواب للأجر، قد لا يكون باشر الأمر، لكن دل، مثلا سأله إنسان عن شيء معين فدله على من ينصحه أو يفيده أو يخدمه في هذا الأمر أو شفع له أو نحو ذلك، فهذه أبواب عظيمة للخير والحسنات التي تنفع المسلم في الآخرة. فكل من أعان مؤمنا على عمل بر وإحسان فله مثل أجر من عمل هذا الإحسان.
قال رحمه الله: باب سقوط فرض الجهاد على المعذورين. حديث البراء رضي الله عنه قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشكى ابن أم مكتوم ضرارته، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر.
ذكر في الحديث: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، زيد هو ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، فجاء بكتف. الكتف هنا مثل كتف الإبل ونحوها. قال العلماء: فيه جواز كتابة القرآن في الألواح والأكتاف، وفيه كذلك طهارة عظم المذكى، أي الذي ذكي الذكاء الشرعي من الإبل إذا ذبحت، أو نحوها من الشاة أو الخروف أو نحوها إذا ذبح الذبح الشرعي، فإن هذا فيه طهارة للحم وكذلك طهارة للعظام، وكذلك فيه جواز الانتفاع بها، والآية دليل لسقوط الجهاد عن المعذورين، وفيه كذلك كما يذكر النووي ويكرر أن الجهاد فرض كفاية، أي ليس على العين، إنما هو فرض كفاية، ومعنى ضرارته أي عماه رضي الله عنه، أخذ من قوله تعالى غير أولي الضرر. في الحديث بيان سبب نزول الآية. وفي البخاري أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبر الراوي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. في أول الأمر هكذا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها عليه. قال العلماء لا يلزم أنه جاء من مكان بعيد، إنما كان جالسا فجاء إلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لو استطعت الجهاد لجاهدت، وكان أعمى، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، أي تنكسر أو نحوه. ثم سري عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نزل عليه الوحي وهو في تلك الحال، فأنزل الله غير أولي الضرر، فأنزل الله غير أولي الضرر، كما قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. وفي هذا الحديث من الفوائد كما قال العلماء: اتخاذ الكاتب، أي من يكتب الأمور ونحوها، وتقريب الكاتب، أي زيد كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وتقييد العلم بالكتابة. كذلك من الفوائد أن العلم والفائدة التي يخشى خاصة الإنسان ذهابها عن أن يسرع بتقييدها بالكتابة والأمور المهمة. وقال الحافظ: ويحتمل أن يلتحق بالجهاد في ذلك سائر الأعمال الصالحة، أنه كل عمل صالح يريد الإنسان أن يعمله لكنه معذور، ومع ذلك ينوي ويعزم على العمل ويرجو من الله ويتمنى أنه لو كان يعني العذر زال عنه أنه يعمل، أنه له الأجر. ومعنى الآية أنهم لا يستوون، أي لا يستوي المجاهدون مع القاعدين، فهناك فرق عظيم بين هؤلاء وهؤلاء، لكن المعذور غير داخل في ذلك. فالمعذور لمرض أو عمى أو عجز، سواء كان العجز بدني أو مالي أو بسبب المرض، إذا كان يريد ويرغب في العمل الصالح فإنه يلحق بأهل العمل الصالح فضلا من الله تبارك وتعالى. ولهذا في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، قال وفي لفظ: إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر، فلهم الأجر مثل أجر من فعل الخير. فكذلك من حبس عن صلاة الجماعة مثلا بسبب المرض، أو صلاة الجمعة، أو كان يرغب في زيارة مريض لكن منعه العذر، يرجى أن يكون له كأجر من عمل هذا العمل الصالح. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. فهذا يدل على فضل الله عز وجل وكرمه على عباده، فلذلك المؤمن يحرص دائما على نية الخير، وأنه إذا عجز فإنه معذور، لكن يرجو من الله عز وجل الفضل والأجر العظيم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.